بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب في أناس يحبون الأنداد التي يجعلونها نظراء عياذا بالله وأمثالا يزعمونها مع رب العالمين، يحبونهم كحب الله، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا حال المشرك، المشرك متشعب القلب، فيجعل لله شيئا ويجعل لمعبوده شيئا، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فهذا دأبهم وحالهم، أنهم متشعبوا القلب ومتشعبوا الأعمال، ومن ذلك محبتهم. فهؤلاء قد اتخذوا أندادا يحبون هذه الأنداد عياذا بالله كحب الله، أعوذ بالله. وهذا يبين لك معنى الشرك الواقع عندهم، فإن محبة الله عز وجل لا يجوز أن يشرك فيها أي أحد كائنا ما كان، بل هي خاصة به سبحانه وتعالى، والمحبة المتضمنة للخضوع والتذلل، هذه خالص حق الله، لا تكون لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لأب ولا لأم ولا لأحد. فالمحبة العبادية هذه خاصة بالله، المشركون يجعلونها بين الله وبين معبوداتهم. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، هذا قول. الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لله، فتكون محبة المؤمنين أعظم، لأن محبة المؤمنين خالصة ليس فيها خلط، فلا يحبون هذه المحبة إلا فلا يصرفون هذه المحبة إلا لله وحده. أما المشركون فيجعلون هذه المحبة لله ولغيره تعالى، فلهذا لا تكون محبتهم خالصة. أما أهل الإيمان فمحبتهم خالصة لله تعالى، ليس له فيها شريك سبحانه. نعم.
وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله.
نعم. في هذه الآية توعد الله تعالى من أحب آباءه وأبناءه وإخوانه والأزواج والعشيرة والمساكن التي يرضاها والتجارة التي يخشى كسادها، إن كانت أحب إليه من رب العالمين ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الجهاد في سبيل الله، فليتربص أي فلينتظر. ثم ختم بأن هذا فعل الفاسقين: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الله لا يهدي القوم الفاسقين. فدل على أن هذا فعل الفاسقين، وقوله فتربصوا فيه تهديد ووعيد بأن هذا الفعل سيعاقب من فعله. فالذي يقدم محبة الأزواج، محبة الآباء والأبناء والإخوان والزوجات أو الأزواج عموما، سواء من قبل المرأة مع زوجها أو الزوج مع زوجته، والعشيرة عشيرته، والمساكن التي يرضاها فارهة واسعة مهيئة، والتجارة التي يخشى أن تكسد، إذا كان يحبها أكثر من الله، إذا كانت أحب إليه من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فليتربص أي فلينتظر عقوبة الله تعالى عياذا بالله. وهذا فعلها أهل الفسق، فالله تعالى لا يجوز أن يشرك في المحبة معه أحد، فضلا عن أن يحب شيء أكثر منه سبحانه وتعالى، بل والرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يحب أكثر مما يحب الولد والوالد والناس أجمعون. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل لا يجوز أن تحب نفسك أكثر من حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حب النفوس أمر مجبولة عليه الناس، لكن لا يجوز أن تكون محبة النفس أكثر من حب الله من حب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم حبه على حب النفس واجب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر رضي الله عنه: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي، لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن حب الله لا يجوز أن يزحم، لأنه حب خضوع وعبادة. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم ناشئ عن حب الله، فالمحبة الأصل هي حب الله، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل حب الله، فحب الله هو الأصل. وجميع المحاب المحمودة شرعا نابعة من هذا الأصل، فحب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الأنبياء عموما، حب الملائكة عليهم الصلاة والسلام، حب المؤمن لأخيه، كل هذا ناشئ عن حب الله تعالى. فأصل الحب لله عز وجل لأنه عبادة، ويجب أن تكون مقدمة على كل شيء. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه.
هذا يدل على أن هذا من الواجب، وعلى أنه إذا فرط في هذا أن الإنسان يأثم، لأنه إذا قال لا يؤمن أحدكم حتى، نفي الإيمان هنا مقصوده قطعا الكمال، فمن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة أكثر من محبة الولد والوالد والناس كلهم فإنه قد أثم بذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هذه أشياء إذا ذكرت في النصوص فهي دالة على تأثيم من وقع في مخالفتها. فالواجب أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حب الولد وحب الوالد، بل وحب الناس كلهم، عربهم وعجمهم، قريبهم وبعيدهم، بل كما قلنا يجب أن يحب أكثر من محبة النفس. والذي نفسي بيده، قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الحديث، قال عمر رضي الله عنه: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فهذا يدل على أن محبته صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون مقدمة على كل محبة، ومنها محبة النفس. والذي سيحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه سيسهل عليه أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حب غيره، لأن النفوس مجبولة على الناس، مجبولة على محبة النفس. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه فحري به أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره من الناس. أما من أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ولده أو من والده ومن الناس كلهم، فقد يكون محبا لنفسه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فليمحض هذه المحبة حتى يكون صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن والده وولده والناس أجمعين. نعم.
ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان.
عندك وجد بهن فيها بهن؟
أحسن الله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن هناك ثلاث خصال إذا وجدت في الإنسان وجد حلاوة الإيمان، ووجد الطعم العظيم والحلاوة للإيمان. هذه الخلال الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأزواجكم إلى آخر أو أبناؤكم إلى آخر الآية السابقة، أحب إليه مما سواهما من أي المحبوبات، سواء من البشر أو من التجارات أو من المساكن أو من أي شيء. فإذا حصل هذه الخصلة العظيمة فقد تهيأت له الخصلة الأولى. الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب الإنسان لأجل الله عز وجل. معنى ذلك أنه حين رآه مطيعا وعلى سنة أحبه. لما أحببت هذا الشخص وأنت لا طمع ترجو أن يحققه لك، ولا خوف ترجو أن يدفعه عنك؟ يحبه لله لأجل أنه مطيع لله. وضابط هذا والله تعالى أعلم أن لا يفرق في المحبوبين، فلا يحب أقاربه مثلا من الصالحين دون غيرهم، أو يحب بني بلده من الصالحين دون غيرهم، أو يحب بني عرقه كالعربي دون غيرهم، بل هو محب لمن كان على السنة أياً كان موطنه وأياً كان موضعه. كما قال بعض السلف: إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني افتقدت بعض أعضائي، يعني أياً كان في أي موطن. فيحب هذا المؤمن السني الصالح في أفريقيا، يحبه في آسيا، يحبه أسود، يحبه أبيض، يحبه أعجمياً، يحبه عربياً، يحبه على أي وضع كان، لأنه مطيع لله عز وجل. هذا معنى الحب في الله. ويوضحه له أيضاً أن يبغض في الله كما سيأتي إن شاء الله في النصوص. فكما أنه أحب هذا الرجل لله فإنه يبغض أهل البدع والضلال وأهل التعدي لحدود الله عز وجل، وقد يكونون أقارب له، بل قد يكونون من أكثر الناس قرابة له. فأبغض الأقربين وأحب الأبعدين، لأن حبه وبغضه لله عز وجل. فأحب من كان نائيا في داره بعيدا عنه في نسبه، وأبغض من كان قريبا منه في نسبه وفي موطنه، لأن الضابط عنده أن يحب لله وأن يبغض لله. هذه هي الخصلة الثانية. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. بعد أن أنقذه الله عز وجل من الشر والزيغ الذي كان فيه، ووجد النعمة العظيمة بنعمة الإسلام والسنة والخير، لو أنه قدر أن يخير بين أمرين، أن يلقى في النار أو أن يعود إلى سالف عهده، لكان عوده إلى سالف عهده مثل قذفه في النار. يكره أن يعود إلى الكفر الذي كان فيه، كما أنه يكره أن يلقى في النار. فكما أن النار مما ينفر منه ويبغض ويخاف منه، لو هدد به إنسان يرمى فيها من طبعه أن يخاف، فكذلك هو كاره لأن يعود إلى ما كان عليه من الشر، كما هو كاره لأن يلقى في النار. وهذا ينبه بعض من هداهم الله عز وجل إلى ترك المن على الله وعلى الناس بأنه قد اهتدى. وبعضهم يقول: أنا لما أسلمت ضحيت بأمور كثيرة، ولما هداني الله للسنة ضحيت بأمور كثيرة، فقدت أموالاً، كنت كذا وكنت كذا، أشعر بمضايقات، لو مت على ذلك الحال لمت على الكفر ودخلت النار. فانتقلت إلى شيء من الأذى اليسير في الدنيا بالنسبة لأذى النار، ثم ترجو إذا قبضك الله على الإسلام أن تدخل الجنة، ثم تمتن وتقول: أنا كنت وأنا كنت. احمد الله عز وجل على تلك النعمة، حتى إنك لو خيرت أن تلقى أن تعود إليها لكان تخيرك هذا مثل أن تقذف في النار. فعلى الإنسان أن يحمد الله على النعمة وعلى الإسلام وعلى السنة وأن يلزمها. إذا وجد الإنسان هذه الخصال الثلاث تحققت له حلاوة الإيمان. لهذا قال: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، يعني حتى يحصل هذه الخصال العظيمة. وهذا يدل على الظنة بالدين والارتفاع به، وعلى أنه أشرف شيء يمكن أن يحاوط ويدافع عنه الإنسان، لأن كل ما سواه لو ذهب فإنه يعوض. فالمهاجر إذا هاجر لله عز وجل ترك وطناً واستبدل بوطن. الإنسان إذا ترك مالاً وقد يعوضه الله عز وجل بمال، وحتى لو قلت عليه الأموال فإنه يعيش في الدنيا مدة محدودة، ولكن معه الرأس الأكبر للمال كله والتجارة التي لا تكسد وهي دينه. وهكذا الأوضاع مهما كانت، فأعظم شيء يمكن أن يحوط دونه الإنسان هو دينه. فإذا حصل هذه الأمور العظام الخصال الثلاث وجد حلاوة الإيمان. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
يقول ابن عباس رضي الله عنه: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، لأن مقياس الحب والبغض عند المؤمن منضبط. ما يحب الناس لألوانهم، لأشكالهم، لألسنتهم، لقبليتهم من دونها، كل هذا ليس هو المعيار عنده، إذ هو محب في الله. وإن أبغض أبغض في الله عز وجل، وإن والى واقترب فإنه لأجل الله عز وجل يوالي هذا العبد، وإن عاد وأبغض فإنه لأجل الله تعالى يبغض هذا العبد. قال: إذا فعل هذه الخصال فولاية الله، فتح الواو، فولاية الله إنما تنال بهذا. قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه، يعني قد يكون كثير الأعمال الظاهرة من صيام وصلاة ونحوها، لكن لن يجد الطعم الحقيقي للإيمان حتى يكون كذلك، يعني حتى يكون الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله أمرا قائما به. فإن كان مبتور العمل، موالاته ومحبته وبغضاؤه لهوى نفسه، ولكن يكثر من الصيام والصلاة والتعبد وغيره، يقول: لن يجد طعم الإيمان حتى لو أكثر الصلاة والصوم، لأن الأعمال الظاهرة مربوطة بالأعمال الباطنة، فالموالاة والمحبة والبغضاء هذه أمور باطنة ينعكس عنها أمر الموالاة والمعادات، والصلاة والصوم هذه أمور ظاهرة يجب أن تضبط جميعا تحت قاعدة التوحيد. فأما إذا أحب لغير الله وأبغض لغير الله لكنه أكثر الصوم والصلاة فلن يجد طعم الإيمان. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، عامة العلاقات والرفقة والذي يقرب الناس هو أمر الدنيا، هذا هو العام الأغلب فيهم. قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئا، وهذا لا ينفعهم ولا يسرهم إذا كان غرضهم هو أمور الدنيا. ولهذا تجد كثرة المداهنة والمخاتلة مع بعض الأثرياء والوجهاء ونحوهم مع ما هم متضمنون له عند جماعتهم وأقاربهم من الشر والفساد المعروف عنهم، لأن المؤاخاة على الدنيا إلا عند من وفقه الله تعالى. ولهذا قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئا، ليس نافعا لهم. ثم في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: أي المودة، تتقطع هذه المواد والمحاب التي كانت في الدنيا تخونهم أشد ما يحتاجون إليها في الآخرة. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فتعود تلك المؤاخاة وتلك العلاقات تكون عياذا بالله عز وجل معاداة، ولهذا تتقطع بهم الأسباب التي كانت بينهم في الدنيا والمواد والمحاب التي كانت بينهم في الدنيا. قال الله عز وجل: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فالمتخذ من دون الله تعالى أولياء هذا حاله، حتى لو صار ما صار بينهم في الدنيا من المحاب والمواد والمودة وصارت علاقتهم على ذلك وانتفعوا بها في الدنيا، فإنها تنقلب في الآخرة عياذا بالله معاداة وبلاء عليهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.